والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. قرأنا بالأمس المسألة الرابعة: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحاجر امتزاج المالين. قلنا أن هذه المسألة طرحها السيد الماتين لبيان الشروط العامة والشرط الخاص في عقد الشركة، حيث أضاف على الشروط العامة شرط الامتزاج بين المالين. وعبائر الأصحاب أيضا قد يستظهر منها أنه لا خلاف بل ادعي الإجماع في بعض كلماتهم أنه لا بد من الامتزاج. وقال السيد الماتين أنه بالإجماع مثلا يقيد إطلاق الأدلة، وإلا لولا ظهور الإجماع مقتضى الإطلاقات أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم مقتضى إطلاقهما الصحة مطلقة بلا هذا الشرط. فقلنا أنه استظهار الإجماع في مثل هذه المسألة مشكل، الإجماع التعبدي، خصوصا إذا أضفنا نكتة أشرنا إليها فيما سبق في تعريف الإجارة الشركة، أن كلمات الأصحاب لعلها غير ظاهرة، جملة منها غير ظاهرة في أن الشركة بنفسها عقد من العقود، بل كأنهم يتصورون أن الشركة تحصل بالامتزاج بنحو لا يمكن التمييز مثلا والتفكيك بين المالين والخلط بينهما. وأما الشركة وهي الشركة القهرية، وأما تعبيراتهم أيضا تنعقد الشركة، وأما ما يكون عقدا عندهم فكأنه هو الإذن في التصرف، إذن من كل منهما بأن يتصرف في المالين، أو الإذن منهما بأن يصبح اختلاط بين المالين فتنعقد شركة قهرية بينها. فاشتراط الامتزاج إنما يكون على ذاك المنهج. من هنا صاحب الحدائق كما تقدم أشرنا لعله فيما سبق أن أنكر أصلا أن يكون هناك شركة عقدية في كلمات الأصحاب، فقال أن يكون هناك عقد باسم عقد الشركة. إذن فهذا الشرطية الامتزاج جاءت في كلمات الأصحاب في ضمن منهج من هذا القبيل، ومن هنا لا يمكن أصلا أن يستظهر من ذلك أنه لو كان هناك عقد تتحقق الشركة به بحيث ينشأ الشركة بالعقد، لا أن العقد مجرد إذن في التصرف أو إذن في الاختلاط، بل إنشاء للشركة يشترط فيها الامتزاج. هذا لا يمكن استظهاره من تلك الكلمات التي كلها ناظرة إلى الشركة، إلى عقد الشركة إن صح التعبير بالعقد على ذاك المنهج بالمعنى الآخر، بمعنى حصول الإشاعة والإذن في التصرف في المال المشاع، حيث أن المال المشاع يحتاج إلى إذن التصرف فيه، يحتاج إلى إذن كل من المالكين. إذن فمنح الشرطية في كلمات الأصحاب منحا آخر، ومنظورهم من هذه الشرطية في ذاك المنهج الذي هو أجنبي عن أصل هذه النكتة، وهي أن يكون العقد من محتواها ومضمونها إنشاء الشركة والالتزام بحصول الاشتراك بين المالين مثلا، وحصول وكون الأرباح بينهما والخسران أيضا عليهما مثلا. إذن فهذا من هذه الناحية إشكال آخر في تمامية مثل هذا الإجماع. ثم أنه في بعض الشروح للمات استدل على نفي شرطية الامتزاج بما ورد في بعض الروايات الخاصة والنصوص الصريحة في حصول الشركة بقول المالك للآخر، مثلا بقول المالك مالك العين للآخر شاركتك مثلا، أو تلك الروايات التي تقدمت في أنه يقول ادفع عني المال ولك نصف الربح ولك الربح والربح بيني وبينك. بعض الروايات التي كانت قد ذكرها السيد الماتن بعنوان التشريك، بعنوان الروايات الواردة في باب التشريك، أن يشرك شخص شخصا آخر في ماله، قد يستدل بهذه الروايات بإطلاق هذه الروايات على عدم شرطية الامتزاج، حيث لم يرد في هذه الروايات ما يدل على شرطية الامتزاج، إلا أن هذا الاستدلال إذا أريد منه ظاهره فهو غير تام، باعتبار أن تلك الروايات واردة في المال الواحد لا في مالين لشخصين يراد إيقاع الشركة بينهما وفيهما، بين بل مال واحد مثلا لأحدهما أو لشخص ثالث بعد لم يشترى، فيقول للآخر أنت ادفع الثمن على أن يكون بينهما ولهما بحيث يشترى لهما، وهناك تتحقق الإشاعة حينئذ بنفس الشراء لهما، بعد لا يحتاج إلى امتزاج وخلط بين المال. فمورد تلك النصوص مورد حصول الإشاعة بالشراء لهما ونحو ذلك، فإذا تلك الروايات لا يمكن أن يستفاد منها أن يكون حينئذ أنه لا يشترط الامتزاج بين المال رأس مالين، فيما إذا كان الشركة بين شخصين في مالين لكل منهما يقدمه، بل تلك الروايات ماردة في مورد آخر، في مورد حصول الشركة في المال والإشاعة في المال الواحد ولو بالشراء ودفع الثمن من أحدهما بعنوانهما معا، ويكون الآخر مثلا ضامنا له نصف المقدار نصف الثمن، فهذا أجنبي عن حصول الشركة بين المالين من دون امتزاج بمجرد العقد ومجرد إنشاء الشركة والاشتراك بينهما. ثم قلنا أنه الاستدلال بالعمومات لإثبات الصحة وحصول الاشتراك بين المالين بلا امتزاجين يتوقف على أن يكون مفاد العمومات إثبات الصحة للزوم، وأيضا يتوقف ثانيا على أن يكون مفاد عقد الشركة مطابقتان أو التزاما حصول الإشاعة بين المالين بنفس عقد الشركة بأن ينشأ مثلا الإشاعة. أما إذا لم يكن مضمون عقد الشركة حصول الإشاعة بين المالين، بل عقد الشركة مفاده إذا كان معنى آخر وهو الالتزام بالاشتراك في الربح والخسارة، أن يلتزم كل منهما بأن يكون الربح والخسران بينهما، وأن يكون كلا المالين في العمل سواء حصلت إشاعة بينهما أو لم يحصل إشاعة. حينئذ هنا بناء على هذا لا تحصل الإشاعة بنفس العقد، وإنما قد تحصل الإشاعة فيما بعد في طول ذلك من خلال المعاملات تحصل إشاعة، وإلا بمجرد العقد لا تحصل إشاعة وشركة، بل قد يبقى كل من المالين على ملك مالكيهما، لكن التزم المالكان بأن يكون الربح الحاصل منهما مشتركا بينهما، والخسران مثلا الحاصل الواقع على أحدهما مشتركا بينهما. وحينئذ هذا الالتزام يكون مشمولا لدليل الصحة ودليل اللزوم مثلا، ولو معلقا ومشروطا مع الإذن في الاتجار. طبعا نحن فيما سبق قلنا أنه لا بد من افتراض أن عقد الشركة يكون فيه أيضا إشراك للمالين في المشروع التجاري مثلا أو الاسترباحي، بحيث يكون هذا داخلا في عقد الشركة، أن يكون كل منهما يساهم بماله في هذا المشروع، لا أنه يجعل ماله منحازا والعمل بمال الآخر فقط، وإلا لم يكن شركة. فإدخال المال، الالتزام أو الإذن في إدخال المال في التجارة، هذا لا بد وأن يكون ضمن مضمون الشركة وعقد الشركة عند العقلاء، وإلا لا يكون هناك شركة واشتراك بين المالين. إذن فحينئذ استظهرنا معنى من هذه المعاني التي تقدمت في تحليل حقيقة الشركة، بعنوان أنه عقد من العقود أو التزام من الالتزامات، وقلنا بأن الدليل أوفوا بالعقود يدل على صحة هذه الالتزامات وإمضائها، أو المؤمنون عند شروطهم بناء على إمكان إثبات صحة العقد بها به أيضا، حينئذ يثبت الصحة، وإلا فحينئذ يكون إثبات الصحة مشكلا. ومن هنا قد يقال أنه بناء على ما هو المشهور من أن عقد الشركة ليس فيه التزام، وإنما هو مجرد إذن من العقود الإذنية، إذن من كل منهما بأن يتجر بالمال، ويكون الربح مثلا بينهما بحكم قانون أنه النماء تابع للأصل، والخسران عليهما أيضا على هذا الأساس. من يفهم عقد الشركة بهذا النحو أنه إذن بين الشخصين، من قبل الشخصين بهذا، بأن يتجر بالمال المشترك أو بالمال المشاع، وأن يكون الربح بينهما، لأن الأصل بينهما فنماؤه بينهما، والخسران أيضا عليهما لأن الأصل مشترك فخسارته لا محالة يكون عليهما. من يرى هذا الفهم في تحليل عقد الشركة، حينئذ تمسكه بالعمومات لإثبات الصحة في المقام بلا حاجة إلى الامتزاج، هذا التمسك يكون حينئذ محل إشكال، فإنه كيف إذن يثبت حصول الإشاعة والشركة بين الإشاعة بين المالين، بعد أن لم يكن عقد الشركة إلا مجرد إذن من هذا القبيل؟ لا يمكن التمسك بأوفو بالعقود لإثبات ماذا؟ لإثبات لزوم هذا الإذن، فهذا الإذن ليس لازما إذن بالاتجار، بل هو أصلا خارج عن مفهوم الإشاعة، إذن بالاتجار. الإشاعة بماذا تحققت؟ إلا أن يقال بأن هذا العلم مثلا يرى أن المنشأ بعقد الشركة هو نفس عنوان الإشاعة، بأن ينشئ المتعاقدان ينشئان مفهوم الإشاعة والاشتراك، فتتحقق من خلال إنشاء مفهوم الاشتراك، مفهوم الاشتراك يتحقق اشتراك بين المالين، ينشئان الإشاعة بين المالين فتتحقق إشاعة بين المالين. إلا أن هذا في بحث سابق قد استشكلنا في تصويره وإمكانه، وقلنا أن الإشاعة إنما تكون من خلال تمليك المال، الإشاعة بمعنى الحصة المشاعة، والذي يكون تحت تصرف الإنسان المالك إنما هو تمليك ماله، تارة مفروزا وأخرى مشاعا، تارة تمامه وأخرى بعضه المشاع وأخرى بعضه بنحو الكلي في المعين، وثالث بعضه المعين. أما أن يبدل الملكية من الملكية الخاصة إلى الملكية المشاعة، هذا من شؤون القانون وليس من هذا، هو حكم، هذا حكم الملكية وأقسام الملكية من حيث الحكم. فالمالك إذا أراد أن يحقق الإشاعة لابد أن يملك الآخر الحصة المشاعة فتصبح إشاعة، لا أن يحول ينشئ أن تكون ملكيته تنقلب ملكيته من الملكية الخاصة إلى الملكية المشاعة. فإن الإشاعة ليست وصفا للملكية أو حيثية في الملكية، وإن الإشاعة بحسب الحقيقة معناها أن المملوك هو الحصة المشاعة، خصوصية في المتعلق للملكية لا في نفس الملكية، وهذا يحتاج إلى النقل، أن ينقل من الحصة المشاعة إلى الآخر في قبال أن ينتقل من الآخر إذن الحصة المشاعة إليه، وحينئذ هذا يرجع إلى ما يسميه السيد الماتن في هذه المسألة بالتمليك والبيع. يقول الأحواط أن يبيع في غير مورد الامتزاج، قال أن الأحواط أن يبيع أو يهب كل منهما حصة مشاعة مما هو له بحصة مما هو لابد مشاعة مما للآخر، لكي تتحقق إذا لم يكن هناك امتزاج لكي تتحقق الإشاعة، فلا يرجع حينئذ إلى مفهوم آخر معقول لنتمسك بأوفوا بالعقود والعمومات لإثبات صحته غير البيع والهبة الذي يذكره السيد الماتن بعنوان الاحتياط، لا يرجع إلى معنى آخر لكي يتمسك بهذه العمومات، فلا بد لمن يريد أن يتمسك بالعمومات لإثبات الصحة أن يصور لعقد الشركة مضمونا ومحتوى عقديا إنشائيا معامليا غير الإذن في التصرف وغير تمليك الحصة المشاعة بالحصة المشاعة من مال الآخر، لأن هذا بيع كما يعبر عنه المالك، أو هبة مثلا في قبال هبة، تمليك في قبال تمليك، أو تمليك بعوض الذي هو نحو بيع. إذن فيكون حينئذ هذا أيضا من التمسك بالعمومات وأمثال ذلك متوقف على أن نحلل فيما سبق ما هو عقد الشركة، وأن نصور فيه معنى التزاميا غير الإذن الذي ليس التزاما وليس واجب الوفاء، معنى التزاميا عقديا يمكن أن يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود، فإن الشرط أيضا هنا بمعنى الالتزام والإذن ليس شرطا، ولهذا يجوز الرجوع عنه ولا يكون منافيا مع عند شروطهم حينما يرجع الإنسان عن إذنه في التصرف في ماله. إذن فلا بد من تصوير أو مسبقا، هذا إشكال منهجي على منهج القوم والشواح للمات، لا بد مسبقا من تعريف عقد الشركة بتعريف نتصور فيه التزاما من كل من الطرفين وعهدا وتعهدا لكي يكون عقدا وشرطا مشمولا لأوفوا بالعقود بناء على إثبات الصحة، إمكان إثبات الصحة بأوفوا بالعقود، أو المؤمنون عند شروطهم بناء على إمكان إثبات الصحة أيضا بأنهم عند شروطهم. فما لم نحل تلك المشكلة هناك في البحث السابق، وأن نعرف العقد الشركة بتعريف يخرج عن كونه مجرد عقد إذني، إذن في التصرف وحصول الإشاعة بالاختلاط القهري، أو حصول الإشاعة بالشراء لهما، أو حصول الإشاعة بتمليك كل منهما حصة من ماله بحصة من مال الآخر الذي هو بيعه، لابد أن نتصور معنى التزاميا عهديا عقديا لعقد الشركة يمكن أن يكون مشمولا لهذين الدليلين، ثم نقول أنه حيث أن الإجماع لم يثبت مقتضى العمومات الصحيحة بلا شرطية الامتزاج، وإلا يكون هذا البحث حينئذ غير تام. هذا التعليق الذي يرجع، ونحن فيما سبق صورنا معنى الالتزامية هو نفس الالتزام بأن يكون كل من المالين في هذا المشروع المعين على أن يكون الربح بينهما والخسران عليهما، فإن هذا بنفسه أمر التزامي مدلول التزامي يكون نظير العقد الجنبة الالتزامية الموجودة في عقد المضاربة التي صورناها فيما سبق في كتاب المضاربة، وهو الالتزام من قبل المالك بأن يكون للعامل حصة من الربح على تقدير حصوله، كذلك هنا التزام بحسب الحقيقة من كل منهما بأن يكون المالان مساهمين في الاستثمار، وأن يكون الربح مثلا بينهما بالنسبة المالين أو بالنسبة المتفق عليها ها بينهما بناء على صحة الاتفاق على نسبة أخرى. فإذا أرجعناه إلى التزام من هذا القبيل فيصبح حينئذ صالحا لإثبات صحته بعمومات أوفوا بالعقود أو المؤمنون عند شروطهم، بناء على أن هذه العمومات يمكن أن تثبت الصحة حينئذ. آية الأمر الإذنية في عقد الشركة من أين تكون؟ هذا الذي هو مشهور بل لعله مسلم من أن الشركة عقد إذني وعقد جائز، بحيث يمكن أن يكون أن كل منهما يمكنه أن يفسخ وأن يطالب بقسمة بالقسمة واسترداد ماله. هذا حينئذ يمكن تصويره على أساس أن ذاك الالتزام في طول الإذن، الالتزام الذي هو عقد نظير المضاربة، كما أن الالتزام في مضاربة في طول الإذن بالتصرف بالاتجار برأس المال في طول الإذن يكون التزام من هذا القبيل، كذلك هنا والإذن يكون رافعا لموضوع الالتزام حينئذ ولو بقاء. فالإذنية تكون بهذا المعنى، وإن كان لابد من إذن، لو لم يكن إذن من أول الأمر لما تحقق موضوع الالتزام ولما كان التزام أصلا، فلا بد من فرض وجود الإذن ولو حدوثا، إلا أنه بقاء يكون الالتزام منوطا بالإذن. فما دام له إذن، لهما إذن في الاتجار والمساهمة بالمالين في المشروع التجاري، يكون حينئذ هناك التزام بأن الربح بينهما والخسارة عليهما، وما نفس الإذن فقابل لهما لكل منهما أن يرجع فيه، لأنه جنبة إذنية. فالجنبة الإذنية رافعة لموضوع الجنبة الالتزامية، لموضوع الالتزام بقاء في مرحلة البقاء، لأن ذاك الالتزام معلق. وهذا سوف يفتح طبعا بابا من البحث موجود في الفقه الوضعي، فإن الفقه الوضعي يرى أن العقد عقد الشركة عقد لازم من ناحية الإذن أيضا، بمعنى أنه يرى كأن هناك التزام ببقاء المالين من قبل المالكين في المشروع التجاري إلى نهايته. وهذه أيضا نقطة يمكن تخريجها فقهيا، إذا فرض أنه عقد الشركة كان متضمنا لمثل هذا الالتزام، بحيث لم يكن مجرد إذن بالاستثمار، بل كان التزام أيضا بأن يبقى هذا المال لمدة مثلا محددة بالزمان أو محددة بالمشروع التجاري بالعمل المعين، بحيث يكون هناك التزام أيضا منهما بأن يبقى هذا المال ولا يسحبه. وإذا فرض وجود مثل هذا الالتزام أيضا يمكن إثبات صحته ونفوذه وبالتالي لزومه بعموم أوفوا بالعقود. وهذه كلها هي الحيثيات الزائدة على ما في فقهنا من بحث الشركة، فإن هذه الجهات كما قلنا ليس هناك تعرض لها في كلمات الفقهاء حتى المتأخرين فضلا عن المتقدمين. وهذه التعليقات المربوطة بالمسألة الخامسة أو المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال السيد المعتن: يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا، سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف، أو من متبرع أو أجير. هذا مع الإطلاق، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته. أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد، إذا كان معا يعملان، ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما، هذا قولان، صحتهما معا بطلانهما معا، صحة العقد وبطلان الشرط، فيكون كصورة الإطلاق أقوالهم. أقوال ثلاثة. أقواها الأول، هنا يتعرض في هذه المسألة إلى مسألة الربح، أن الربح كيف يقسم بينهما. وبلا إشكال أنه مع الإطلاق وعدم ذكر شيء يكون الربح بينهما بحسب التساوي، بحسب النسبة كل من المالين من المالين في الشركان رأس المالين. فإذا كان رأس مالهما نصف ونصف فالربح يكون أيضا كذلك، وإذا وكذلك الخسران. وإذا كان لأحدهم الثلث وللآخر الثلثان فيكون الربح أيضا كذلك، لصاحب الثلثين ثلث الربح ولصاحب الثلث ثلث الربح، والخسران أيضا كذلك، يعني كل شيء يخسر يتلف ثلثاه من هذا وثلثه من ذاك. يقول بيتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا، سواء كان العمل من أحدهما أو منهما، سواء لو عمل أحدهما أو لم يعمل، مع التساوي فيه أو الاختلاف في مقدار العمل، أو من متبرعين أو أجيرين، لا يختلف بعد هذه الخصوصيات كلها على حد واحد، مع عدم ذكر شيء زائد. الربح يكون تابعا للأصل في الملكية لا محالة، فإذا كان الأصل مشاعا بنسبة متساوية فالربح مشاع كذلك، وإذا كان الأصل مشاعا بنسبة مختلفة فالربح أيضا كذلك، والخسران أيضا خسران من المشاع بهذا النحو، فكل جزء ثلثاه لهذا ثلثه لذاك، فعندما يتلف معناه يخسر صاحب الثلثين ثلثين وصاحب الثلث ثلثا واحدا لا محالة. فذاك على القاعدة، حتى لو عمل أحدهما عملا تبرعا أو بأجرين أكثر من الآخر أو عمل معا بشكل متساوي، هذا مع الإطلاق. لكن وهذا واضح الكلام في شرط الاختلاف، ولو شرط في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته. إذا كان أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، أو كلاهما يعملان لكن أحدهما يعمل أكثر من الآخر، يعمل مثلا ضعف الآخر، فاشترط له من الربح الضعف مثلا لأنه يعمل وذاك لا يعمل، أو لأنه يعمل أكثر. يقول إذا كان بإزاء ذلك عمل فلا إشكال في عندهم ولا خلاف في صحة هذا الشرط ونفوذه، ينفذ هذا الشرط ويكون صحيحا. أما لو شرط لغير العامل كما لو كان معا لا يعملان، أو شرط للعامل أن يكون أكثر من العامل كأنه كان مدللا هذا الشريك مع أنه لا يعمل لكن شرط له أكثر من ذاك الذي يعمل، لو شرط لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزياد من عمله مساوي أو أقل، ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما وصحة العقد وبطلان الشرط وجوه ثلاثة أو أقوال ثلاثة، من ثالثها هو أن يكون كالأول، أن الشرط باطلا ويكون بحسب نسبة رأس المال، فيكون كصورة الإطلاق أي الربح بينهما حسب نسبة المالين. أقوال ثلاثة طبعا هنا أقواها الأول وهو صحة الشرط والعقد عند الماتين، هو يختار أنه الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة، والقول الأول صحة العقد وصحة الشرط معا. وكذا لو شرط كون الخسارة على أحدهما أزيد، أحدهما مثلا يخسر أكثر من الآخر مالهما بشكل متساوي، لكن يشترطان أنه لو تلف مثلا قسم المال أو خسر في المعاملة يكون أحدهما عليه الثلثين والآخر الثلث. أيضا يقول هذا فيه نفس الوجوه الاحتمالات الثلاثة، صحة الشرط والعقد وهو الأول، بطلانهما صحة العقد وبطلان الشرط، فيكون كصورة الإطلاق. في كلا الفرضين شرط الاختلاف في الربح أو شرط الاختلاف في تحمل الخسارة، الأقوال الثلاثة موجودة، والماتن يختار القول الأول منها وهو الصحة للشرط والعقد معا، تمسكا بعمومات المؤمنون عند شروطهم وذلك لعموم المؤمنون عند شروطهم. ثم يذكر الإشكالات المذكورة في والتي هي كل واحد منها قد يكون وجها لأحد الأقوال أو القولين الآخرين. ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى، لو قيل بأن العقد الشركة عقد يكون مقتضاه مثلا أن يتساوي أو أن تكون نسبة الربح والخسران عليهما بنسبة رأس المال، ففرض أنه يشترطون أن يكون أحدهما الربح ربحه سهمه حصته أكثر من الآخر مع أن رأس ماله مساوي وليس بأكثر، هذا أو يضمن أكثر مع أن رأس ماله أن رأس ماله ليس بأكثر، هذا على خلاف مقتضى العقد. تقول كما ترى، كما ترى بعد ليس هذا خلاف مقتضى العقد باعتباري، وسوف يذكره هو أيضا من أن هذا خلاف إطلاق العقد ذكره في الموارد الأخرى. ليس مقتضى عقد الإيجار عقد الشركة أن يكون هناك التساوي في مقدار الربح والخسران، بل بناء على بعض التحليلات والتفسيرات لعقد الشركة من أنه إنشاء للإشاعة فقط، مسألة الربح والخسران أجنبية أصلا عن مقتضى العقد وعن مضمون العقد، خارجة عن العقد، ومما يشهد أنه ليس فيه مخالفة مع مقتضى العقد، أنه لو كان مخالفا مع مقتضى العقد كيف صح مع عمل أحدهما، لو كان لأحدهما عمل أو عمل أزيد من الآخر. وإن كان في ذاك الشق الأول الذي لا خلاف عند المشهور في صحته حاول أن يخرجه بعضهم على أساس المضاربة، أن هذا تلفيق بين الشركة والمضاربة، وأن هذه الزيادة التي تعطى له بحسب الحقيقة في قبال عمله، وكأنه هنا توجد مضاربة في قبال العمل الزائد الذي يعمل يأخذ منه المقدار الزي، كأنه ضمن عقد الشركة بهذا الشرط يلتزم أن يعطيه هذا المقدار الزائد، إلا أن هذا حينئذ تخريجه على أساس المضاربة لا يخلو من إشكال سوف يأتي أيضا بيانه في الليالي القادمة يأتي تتمة الحديث.